أنها واضحة لأن الله فصل الحرمة فيها، فهو من الحرام البين، الرشوة حرام بين، وهكذا. فهناك إذن قسم واضح جدا للناس لا يختلف فيه أحد أنه حلال، وقسم ثاني آخر واضح جدا للناس لا يختلف فيه أحد وهو الحرام البين. بقي قسم ثالث وهو بين هذين القسمين، وهو القسم المشتبه، وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا القسم الناس أمامه ينقسمون إلى قسمين بالنسبة لعلم هذا القسم، هل هو من الحلال أم من الحرام. من العلماء من يعلم هذا الأمر المشتبه أنه حلال أو حرام، لأن الرسول قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن هناك من الناس من يعلمه، وهذا يدل على أنه لا يمكن أبدا أن يغيب عن الناس حكم من أحكام الله عز وجل، لابد أن يكون الحكم موجود ولو عند طائفة من الأمة من أكابر العلماء مثلا يستطيع أن يصل إلى الحق إن هذا حلال أو هذا حرام. لكن الغالبية أو الأكثر الناس وهو القسم الثاني يشتبه عليهم، لا يعلمون هل هذا الشيء من قسم الحلال أم هذا الشيء من قسم الحرام. وسبب الاشتباه، أسباب الاشتباه أنه قد يتوارد على هذا الشيء الذي أمامنا أقوال لأهل العلم، فمثلا الإنسان يريد أن يعرف هل هذا الشيء حلال أم حرام، فإذا به يقرأ أو يسمع أن هناك من العلماء من يقول إنه حلال، وهناك من العلماء يقول إنه حرام، وهو ليس عنده قدرة على التمييز هل هو من قسم الحلال أم هو من قسم الحرام. فيا بعض الناس يقول احنا تحيرنا، يعني هل هو حلال ولا هو حرام، مشايخ يقولون هو حلال ومشايخ آخرين يقولون هو حرام. نقول إذن بالنسبة لك أنت الأمر أصبح عندك مشتبه، بالنسبة لهذا السائل أو بالنسبة لهذا الباحث الأمر أصبح عنده مشتبه، لا يعلم هل هو حلال ولا يعلم هل هو حرام. أو يكون السبب اشتباه اختلاط الحلال بالحرام كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، يعني اشتبه المال الذي مع هذا الشخص، إنسان مثلا يعمل له مال حلال وله مال حرام، اختلط الحلال بالحرام، فعندما يعطيني هدية أنا لا أدري هل هذه الهدية من ماله الحلال أم من ماله الحرام، فأصبح عندي اشتباه. يبقى الاشتباه إما أن يكون بسبب فتوى العلماء، وإما أن يكون بسبب أنني الدليل نفسه يتورد عليه المعنيين، وإما أن يكون اشتباه بسبب اختلاط المسألة عند الشخص، اختلاط الحلال والحرام عنده، فكل هذه أمور أصبحت مشتبهة. فهؤلاء الناس طبعا القسم الأولاني قلنا من العلماء من يستطيع أن يحدد ويستطيع أن يميز وهو لا قلة، ولكن عموم لا يعلمهن كثير من الناس، فهؤلاء لا يستطيعون أن يميزوا، فكيف يتعامل هذا القسم من الناس مع هذه الشبهات؟ يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الناس الذين لا يعلمون الأمور المشتبهة ينقسمون أيضا إلى قسمين، هناك من الناس من يستبرأ لدينه وعرضه وهذا أفضل، يعني اشتبهت عليه المسألة، سمع واحد يقول له حلال وآخر يقول له حرام، واحد هناك دليل يحرم المسألة ودليل آخر يحلل المسألة، الحل السليم في مثل هذه القضية أن يتورع عنها، فمن اتقى الشبهات يعني ابتعد عنها، لأن هذا لا يضرك، لو إن هذا الشيء الذي أمامك الآن وأنت لا تعلم أنه حلال أم حرام، لو أنك لم تأكله أو لم تشربه أو لم تتعامل به هل سينقص منك شيئا؟ لا، أبواب الحلال كثيرة والحمد لله، فهذا بالنقص، فالإنسان يستبرأ لدينه وعرضه أي أنه يؤمن نفسه، لأنه هو كده في الأمان، لما يترك باب اللي فيه الشبهة عنده فهو بذلك قد يعني نجى نفسه من السؤال، لأنه هل هو حلال أم هو حرام في حقيقة الأمر هو لا يعلم. طيب افرض أنه كان في حقيقة الأمر حرام، إذن هو ارتكب الحرام وهو لا يدري، لكنه عندما يتركه، عندما يترك هذا الشيء، هذا لا يضره، لأنه لو أن الإنسان ترك أبوابا من أبواب الحلال، أصلا الحلال الواضح، لو أنه تركها ولم يفعلها لا شيء عليه. يعني هل كل الحلال لازم الإنسان يأتي به؟ لا. لازم تأكل كل طعام حلال؟ لا. لازم تشرب كل شراب حلال؟ لا كذلك. لازم تتعامل بكل معاملة حلال؟ كذلك لا. فلو أنك تركت بعض الحلال أو تركت بعض المشتبه فيه لا شيء عليك، لا يحاسبك الله عز وجل أنك تركت بعض الحلال. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتركون أبوابا من الحلال خشية من الوقوع في الحرام، كما يقول أنس كنا نترك 80 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. وكان الحسن البصري يقول اجعل بينك وبين الحرام سترة، يعني وقاية، حاجز، ينجيش الإنسان يقترب من أبواب الحرام، لكن يبتعد عنها ولا يدنو منها. لماذا؟ حتى لا تنزلق قدمه فيقع في الحرام، ولكنه يجعل بينه وبينه حاجزا. قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، ومعنا آية تانية تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني في آية تقول لا تقربوها وفي آية تقول لا تعتدوها، فهل هو هذا تناقض؟ لا، لأن الحد هو الفاصل بين الشيئين. فتلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا الحرام، الحدود المحرمة لا تقترب إليها، لا تقترب إلى ما حرم الله عز وجل. والحدود الحلال لا تتعدى، تقف عند الحلال فقط ولا تقترب من باب الحرام. فكان بعض السلف يعني عندما يأخذون الحلال حتى لا يقتربوا من الحرام يقفون بعيدا ويتركون أبوابا من الحلال. يعني مثلا على سبيل المثال كان ربنا سبحانه وتعالى أباح الإنسان يخرج ويتنزه، لكن لا يكون هذا بفضول، إن الإنسان يجعل عمره كله في نزه، فإن هذا قد يؤدي به إلى أنه يترك كثيرا من العبادات ويترك كثيرا من المستحبات، وإن كان التنزه في حد ذاته لا شيء فيه. مثلا أنه يجتمع مع الناس فهذا شيء طيب، لكن الفضول أنه كثرة الكلام وكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة الخلطة، هذه فضول وهذه مقصيات للقلوب، وإن كانت كل هذه الأمور إيه؟ مباحة. فالإنسان يترك بعض المباح لا لأنه حرام، ولكن ليحمي نفسه من الوقوع في الاقتراب من حدود الله عز وجل التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قسم الأول الذي استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة لدينه، نجى نفسه، دينه نضيف ما فيهوش أي خدش ورع، واستبرأ لعرضه، استبرأ لعرضه. العرض هو موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني يقول الإنسان عرض عرضه للكلام، واحد راح وقف في مكان، هذا المكان مثلا موبوء أو في سمعة، يقول في سمعة سيئة، هو مش هيقترف، قعد مع ناس بيشربوا خمر، هو مش هيشرب خمر، لكن جلوسه معهم جعل نفسه موضع تهمة. ما يجيش واحد يقول لك لا يا عم أنا ضامن نفسي أنا نظيف، الناس تقول اللي تقوله، لا، المسلم مطالب أن يحافظ على عرضه، يعني يحافظ على مكانته بين الناس، محدش يتكلم عليه ولا يعرض نفسه للتهمة. ده إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما جاءته زوجته صفية رضي الله تعالى عنها وهو كان معتكفا وخرج ليقلبها، يعني يوصلها لبيتها، وإذا برجلين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فلما رأى النبي عليه السلام أسرع، يعني زي ما تقول اتحرجوا من الموقف مشي بسرعة، فناداهما النبي عليه السلام على رسلكما، استنوا تمهلوا ما تسرعوش، إنها صفية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفع نفسه تهمة وهو أفضل الخلق، ولا يمكن لأحد من الصحابة أن يقع في نفسه شيء يمس شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض النبي عليه السلام. قال إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف يعني تظن بنا ذلك، إن احنا يعني نظن بك سوءا. قال إن الشيطان يجب من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يبقى الإنسان يبرئ نفسه، إذا فعل شيء ممكن الناس تفهمه غلط لازم يطهر نفسه ويبين صح يعني يوضح الأمر على حقيقته حتى لا يتكلم أحد في شأنه في عرضه. فهذا هو فالذي يترك المشتبهات خلاص لا حد يتكلم في حقه من ناحية مكانته، يقول لك ده فلان شوف بيعمل ايه وبيأكل شيء محرم او شيء مشتبه فيه، وفي الوقت نفسه طهر نفسه طهر دينه، يبقى هو لم يجعل نفسه متهم امام الله ولم يجعل نفسه متهما امام الناس. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب القسم الثاني، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. في بعض الناس ما مش مهم عنده، يا اما اذا ما قلتلوش انها حلال اهم حاجه تقول له تقول يعني يفهم انها حلال، اذا ما قلتلوش انها حلال خلاص بعد الحلال يعني اذا ما قلتلوش انها حرام عفوا اذا ما قلتلوش انها حرام كاني طالما انها مش حرام افعل وخلاص. هو ده الاصل طبعا، لكن في الامور المشتبهه ما ينفعش كده. في الامور المشتبهه اقف عندها، فإذا تبين أنها حلال محض أعمله، تبين أنها حرام محض أتركه، إذا تبين لي أنه شبهة أتورع عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين حال هؤلاء الناس اللي أصبح في قلوبهم رعونة، رعونة نفس إن ممكن يقع في الحرام. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إزاي وقع في الحرام؟ مع إنه شبهة وقع في الحرام. قال العلماء يقع في الحرام بأحد سببين. السبب الأول إن صاحب المرتكب الشبهة اللي يأخذ الشبهات كل ما يجيله شبهة يقول لك مش إشكال طالما أنها مش باينة أنها حرام نعملها. الشبهة أمامي أنا لا أدري أهي حلال أم حرام، لكن في حقيقة الأمر لها حكم، في حقيقة الأمر عند الله عز وجل لها حكم، بدليل أني من الناس من يعلم أنها حلال أم أنها حرام. عندما يقع في نفسه مسألة إن هو يأكل الشبهة، أحيانا يقع في شبهة وهي في حقيقة الأمر حرام. إحنا هو دلوقتي بالنسبة له مش باينة حلال ولا حرام، لكن لا شك إن أحيانا قد تكون حلال في حقيقة الأمر وأحيانا تكون حراما في حقيقة الأمر. فهل هي حلال أم حرام؟ أحيانا تكون حرام إذا وقع في الحرام، هو وقع في الحرام وهو لا يدري. هذه واحدة. السبب الثاني أن صاحب الشبهة عندما يستمرأ الوقوع في الشبهة عود النفس على مناها، يعني نفسه كل ما تريده بيدلها، ما هو مش ما عندوش قدرة على انه يكبح نفسه او يمنع نفسه. فيأتي في وقت من الاوقات واذا بالنفس تطالبه بالحرام، هو عودها تأكل الشبهات يعني كل اللي عايزاه تاخده، في وقت من الاوقات ستطالبه نفسه بالحرام البين، وعندئذ لا يستطيع أن يمنعها من الوقوع في الحرام فيقع في الحرام الصريح. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الناس قسمين أمام الشبهة اللي هم مشتبه عليهم، هناك من يستبرأ لدينه وعرضه بترك الشبهة، وهناك من يقع في الشبهات، وهذا الذي وقع في الشبهات وقع في الحرام. وزيادة في تأكيد الأمر يضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بمثل. المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كراع يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في الأرض محارم. إيه الحمى دوت؟ الحمى دي زي أماكن كان الملوك يجعلوها خاصة بهم، ترعى فيها مواشيهم أو ترعى فيها مواشي مثلا الدولة، خزانة الدولة اللي هي أموال الصدقات. فتقول دي أرض حمى، يعني ممنوع حد من عوام الناس يجي في الأرض ديت ويرعى فيها، دي خاصة بالدولة أو خاصة بالملك. فيجي بعض الناس العاقل ماذا يفعل؟ العاقل يبعد، ياخد الغنم بتاعه بعيد عن الحمى دوت، ما يجيش قدام جنب الحمى ويرتع، لما يبعد يبقى كده استبرأ لنفسه. أما بعض الناس فيأتي بمراعيه بجانب الحمى، يقول لك أنا ما دخلتش الايه الأرض الممنوعة لكن أنا بجانبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يرتع فيه، هتشرق منه دابة، هتشرق منه ناقة، فتدخل الحمى فيعرض نفسه للمساءلة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرض محارمه. الحاجات اللي ربنا جعلنا ما نقتربش منها إيه؟ المحارم، المحرمات، كل شيء محرم ما نقتربش منه. علشان كده لازم إحنا نبتعد عن الحرام بعيد ولا نقترب منه حتى لا تجرنا النفس إلى ذلك، سدا للذريعة. والأحاديث والآيات القرآنية لو تلاحظوا إن ربنا لما بيحرم علينا شيء ما بيحرمش الشيء فقط، ولكن يحرم كل طريق إليه. مثال ذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا. يعني ما ينفعش الإنسان يصافح امرأة أجنبية، ما ينفعش الإنسان يخلو بامرأة أجنبية، ما ينفعش يصافح، ما ينفعش ينظر، كل هذه محرمات. ليه؟ قالوا هذه محرمات لغيرها، في محرم لذاته الزنا، وفي محرم لغيره لأنه قد يؤدي، مش شرط يؤدي، لأن بعض الناس يقول لك إيه يا عم أنا ضامن نفسه، نقول لكن قد يؤدي. إذا ضامن نفسك أنت مش ضامن المرأة، وضامن نفسك مش ضامن غيرك، لازم الحكم يجي عام للناس كلها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تقربوا الزنا، يبقى قفل الطريق، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش لا تتبعوا الشيطان على طول، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يجر الإنسان خطوة خطوة حتى يوقعه في الحرام. ولنا عودة مع هذا الحديث مرة أخرى، ونكتفي في لقائنا هذا بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته والثبات على أمر دينه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي.